بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني. وقد سبق بيان أن هذا البرنامج يعنى بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ونستطرد في الحديث معرفيا وتاريخيا وأدبيا، ونجعل الغاية الأولى أن نفقى عن الله جل وعلا كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. عنوان حلقة هذا اليوم: والقرآن ذي الذكر. وهي من فواتح سورة صاد، قال ربنا تباركت أسماؤه صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. مر معنا أن فواتح السور المباركة تختلف من سورة إلى سورة، وقد قسمها بعض أهل العلم إلى 10 أقسام. من أشهرها الحروف المتقطعة كما هو الحال في سورة صاد، ومنها القسم كقول الله تعالى: والشمس وضحاها، وقوله جل ذكره: والفجر، وقوله تبارك اسمه: والليل إذا يغشى. وقد يكون الاستفتاح بأداة الشرط كقول ربنا تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت. وقد يكون بالجملة الخبرية: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم، وأضراب ذلك. وهذا باب واسع يكتفى بما قلناه فيه. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: والقرآن ذي الذكر. وهذا قسم، والواو هنا واو قسم باتفاق. وواو القسم إنما يقصد بها القسم بما بعدها، أما من حيث الصناعة النحوية فإن الاسم بعدها يخفض أي يجر، كما نرى هنا قال الله تعالى: والقرآن ذي الذكر. قول ربنا ذي الذكر: ذي هذه معدودة عند النحاة بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الخمسة. قال ربنا: والقرآن ذي الذكر. الذكر هنا بمعنى الشرف والعزة، ومن قرائن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي وإنه لشرف لك ولقومك. فقول ربنا جل وعلا هنا: والقرآن ذي الذكر، تقع لفظ ذي الذكر صفة للقرآن. ثم بين جل وعلا بعد ذلك قوله: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا، فنلحظ أن جواب القسم محذوف ولم يؤت به، وذلك لأن احتمالاته كثيرة جدا، لكن ينبغي أن يكون الضابط فيها ما يتعلق بمسألة الرد على مزاعم قريش، فيصبح من التقدير في جواب القسم: والقرآن ذي الذكر، إن محمدا لرسول، إن القرآن لحق، إن هذا لكلام الله، إن الوعد والوعيد الذي جاء به القرآن واقع لا محالة. كل ذلك مما يحتمله جواب القسم. قال ربنا: والقرآن ذي الذكر. ثم قال جل ذكره: بل الذين كفروا. وبل هنا للإضراب أي للانتقاد، والذين كفروا عام أريد به الخاص، فليس المقصود الكفار جميعا، بل المقصود بها هنا كفار قريش الذين بعث فيهم أول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الشقاق الممانعة والعداوة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المراد بالعزة هنا العناد والاستكبار، ليصبح المعنى أن عداوتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما مردها إلى الحسد والعناد والاستكبار الذي قذف في قلوبهم. والكبر عياذا بالله من أعظم ما يصرف الناس عن طاعة الله، والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر يقع على أضراب: كبر على الله تبارك وتعالى، وهو أشنعها حالا. قال الله تعالى عن النمرود: قال أنا أحيي وأميت. وقال الله عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهذا كبر على الله. ويأتي الكبر كبر على الرسل كقول ثمود لصالح: بل هو كذاب أشر. وقول قوم فرعون لموسى وهارون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وما يقوله كفار قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الضربان لا خلاف أنهما كفر محض. وأما غير ذلك فقد يكون الكبر كبر على الناس، وهذا قد يوجد حتى في بعض من ينتسب إلى الفضل وإن كان يقدح فيه، لكن الكبر ينبغي أن لا يكون في قلب المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والجمع بين هذا الحديث وبين القواطع أن مآل أهل التوحيد في الجنة أن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء، أن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء. قال ربنا جل وعلا: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم قال أصدق القائلين: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم تقع على ضربين في كلام العرب، تقع خبرية وتقع إنشائية استفهامية. فأما كم الخبرية فإنما لا يراد منها جواب، وإنما يراد منها بيان الكثرة كما في هذه الآية الكريمة. أما كم الاستفهامية فتقع ويراد بها جواب. قال: كم لبثتم؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فهذه كم تحتاج إلى جواب، لكن هنا لا تحتاج إلى جواب. قال الفرزدق يهجو جريرة: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. فالمراد الإكثار في بيت الهجاء هذا. قال أصدق القائلين: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. والقرن قيل إنه 100 عام، وقيل إنه 80، وقيل غير ذلك. والصواب إن شاء الله أن المعنى أي جيل وأي قوم يكون أندادا لذات في السن ثم يذهبون جميعا، هذا قرن. إذا كنت، وقد قالت العرب في أشعارها أن الإنسان إذا كان في قرن ثم خلف أهله وراء ظهره قيل له: فأنت غريب، لأنه يصبح قد نشأ في قرن آخر. قال ربنا جل وعلا هنا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي كم من أمم خالية وعصور غابرة وأزمنة مضت كان أهلها يملؤون السهل والجبل، ومع ذلك لما طغوا وتجبروا أهلكهم الله جل وعلا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، أي تلك القرون التي أهلكت، استغاثوا واستجاروا فنادوا، لكن لم يكن ينفعهم ذلكم الغوث ولا الاستجارة. لما؟ لأن الله قال بعدها: فنادوا ولا حين مناص، أي وليس الحين حين مناص. فلا تعمل عمل ليس، والتازيد بها للتوكيد، والاسم محذوف مقدر، والمعنى ولا الحين حين مناص، لأن الله جل وعلا قد قضى أن الإيمان يكون على ضربين: إيمان اختياري وإيمان اضطراري. فأما الإيمان الاختياري فيكون قبل أن تغرغر الروح، قبل أن يحل العذاب، فهذا يقبل. أما إذا حل العذاب وظهرت بوادره فهذا لا يقبل البتة، إلا ما كان من رحمة الله جل وعلا بقوم يونس. قال ربنا جل وعلا: فلولا كان من القرون من قال ربنا جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وإلا الأصل في المسألة كما قال الرب تبارك وتعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. فالإيمان الاضطراري لا يقبل. فمعنى قول الله جل وعلا فلم يكن، فقول الله جل وعلا هنا: فنادوا ولا حين مناص، أي أنهم استغاثوا واستجاروا وطلبوا رفع العذاب، لكن ذلكم الغوث لم يكن ينفعهم لأنه وقع منهم موقع اضطرار. فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. فهذا الخطاب إلى كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه علة في الأمم كلها، فإن الأمم كلها اعترضت على أن من كان منهم رسول كان بشرا، وكلهم أو جلهم طالبوا بالملائكة. وقد أخبر الرب تبارك وتعالى أن هذا لن يكون: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الأمر سيبقى على حاله. قال ربنا جل وعلا هنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ساحر كذاب. كذاب أي يخترق الكذب على الله وأن الله لم يرسله بحسب زعمهم. وساحر أي يفرق بين الأب وابنه، فما يأتي به كما يأتي السحرة به في الناس. وكل ذلك باطل في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقد ورد عند بعض أهل التفسير بسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش أتوا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك إنه يذم آلهتنا ويسفه أحلامنا. فاستدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم بين يديه أخبره بشكوى قومه له فقال يا عم إنما أدعوهم إلى كلمة لو قالوا بها دانت لهم ملك الله لهم بها العجم وتدين لهم بها العرب أو كلمة نحوها. فقال له أبو جهل قلها وأبيك نعطيك إياها وعشر أمثالها. فقال صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا من عنده ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء عجاب. هذا ما كان منهم عياذا بالله. وإذا استطردنا في الحديث تاريخيا فإن أبا طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان قطعا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن للخليل إبراهيم عليه السلام، فنبينا عليه السلام قطعا من ذرية إبراهيم، ولهذا قال في حديث الإسراء وأنا أشبه ولده أي إبراهيم به، وقد مر معنا هذا تفصيلا. نعود هنا لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ والمشهور عند العلماء أن النبي عليه السلام في الأصل له عشرة أعمام أدرك بعثته صلوات الله وسلامه عليه، منهم أربعة أدركوا البعثة النبوية، أما ستة فقد ماتوا قبل أن يبعث الله نبيه ورسوله بالهدى ودين الحق. هؤلاء الأربعة اثنان منهم آمنوا واثنان منهم كفروا لم يؤمنوا. فأما الذين آمنوا فحمزة والعباس، وأما اللذان كفر فهما أبو طالب وأبو لهب، إلا أنه شتان ما بين حال أبي لهب وحال أبي طالب. فأما أبو لهب فاسمه عبد العزة، وسمي بأبي لهب أو كني بأبي لهب، وليس له ولد اسمه أبو لهب، لأن خديه كان محمرين فكان فيه مسحة جمال، وإلا قيل إن اسمه عبد العزة. وهذا كان أشد الناس خصومة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه عمه، وقد خرج عن بني هاشم في الشعب، فلما حوصر بنو هاشم في الشعب لم يقبل أبو لهب أن يدخل معهم، مع أن بني هاشم جميعا دخلوا مؤمنا وكافرا في الشعب محصورين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يمشي وراءه في سوق عكاظ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس وأبو لهب وراءه يحذر الناس من اتباعه ويصدهم عنه. وفي حقه أنزل الله جل وعلا سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، فتبت الأولى دعاء عليه، وتب الثانية أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه، أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا من أعظم الحجج بالقرآن، لما؟ لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك عجز أبو لهب أن يقول سأكذب محمد سأؤمن حتى أبين أن المؤمن لا يدخل النار، لكن كل ذلك لم يقدر عليه أبو لهب، وإنما ختم له بأن أصابه مرض العرب تستقذر منه حتى إن أبناءه اضطروا إلى أن يلقوا عليه جدارا ثم يدفنه تحته على إحدى الروايات. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الكافرين من أعمامه. أما الآخر فهو أبو طالب، وهو الذي في سياق هذه الآيات. وأبو طالب هو الذي تولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولهذا كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتيم أبي طالب. لكن أبا طالب على الضد من أبي لهب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه، وقد قال لاميته الشهيرة في الشعب يبين فيها أنه لن يتخلى عن ابن أخيه، وأخذ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ومما قاله فيه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فهذه أبيات من لامية شهيرة قالها أبو طالب يمدح في بعض أبياتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند بعض أهل العلم أنه هو المعني بقول رب تبارك وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهو ينهى الناس أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المقابل يبتعد عن الدين ولا يدخله، على إحدى احتمالات تفسير تفسير الآية. وأبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل أهل النار عذابا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له ولا يعارض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لأن المراد من نفي النفع هنا النفع الكلي، وهو أن يخرجوا من النار إلى الجنة، وهذا محال في حق أبي طالب وفي حق غيره، لأن الله حكم على أهل الإشراك بأنهم مخلدون في نار جهنم. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، سواء كان آزر أبو إبراهيم أو كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا التفريق ما بين حال أبي لهب وحال أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من حرصه ونصرته لرسولنا عليه السلام أن بعض أهل السير قال إنه عندما كان النبي في الشعب كان أبو طالب يخشى أن يأتي أحد من قريش فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم في مرقده، فكان أبو طالب إذا نام الناس حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام آخر، وجاء بأحد أبنائه يضعه مكان النبي عليه السلام حتى لو قتل يقتل ابنه ولا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه السلام حريصا على هداية عمه، لكن أمر الله جل وعلا نافذ ولا يرده شيء. ربنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله الثبات على دينه والهداية. هذان رجلان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب وأبو لهب. الآخران المؤمنان حمزة والعباس. فأما حمزة فهو حمزة بن عبد المطلب أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان ذا شوكة ومنعة وعزة، وهو الذي كانت له اليد الطولة في معركة بدر يضرب كفار قريش بسيفه حتى أضر بهم كثيرا، مما اضطر هند بنت عتبة قبل أن تسلم أن تدعو وحشيا فتجعل له العتق من الرق هي وبعض قراباتها على أن يقتل حمزة. فدخل وحشي معركة أحد وليس له شأن بالناس، ينتصر كفر ينتصر إيمان، تغلب قريش يغلب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن وحشي في حالته تلك يعني هذا الأمر، إنما كان ينشد حريته وأن يخرج من العتق والأسر. فحمل حربته بيده يتوخى أين حمزة، فلما رأى حمزة يهدر في الجيش ويضرب الخصوم بسيفه انتهز فرصة ما حتى رماه بحربة كانت في يده فقتله. فبعد سنين لما أظهر الله دينه وأعلى كلمته ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على النبي عليه السلام كيف قتل حمزة، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن القلوب أحيانا بل في أكثر أحوالها تكون محبة أكثر لبعض من حولها من غيرهم، وهذا شيء يقذفه الله جل وعلا في القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما، يحب عمه حمزة حبا عظيما. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوحشي: غرب وجهك عني، صعب عليه أن يرى قاتل حمزة، صعب عليه أن يرى قاتل حمزة. لكن هناك فرق بين أن يقع هذا فيقتل وحشي حمزة زمن الكفر ثم يسلم، وبين أحوال أخرى يريد الإنسان فيها أن يؤذي أحدا يحبه ثم لا يلبث أن يندم فيكون من الضحية؟ الضحية الذي توسط في الفعل. يقولون إن هارون الرشيد لما أراد أن ينكب البرامكة ويقع منه ما وقع نحوهم أتى برجل يقال له سالم، كان حاجبا مؤتمنا عنده، فأعطاه طستا وقال: يا سالم ائتني برأس جعفر أحد البرامكة. فذهب سالم على هذه الرواية إن صحت، فضرب جعفرا بالسيف وقتله. وكان جعفر حبيبا جدا إلى هارون قبل أن يشتد على البرامكة. فلما أتاه في الأول قال له: يا سالم إني أريد أن أثيرك بأمر أخفيته عن الأمين والمأمون. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ أنا بين يديك. فأخبره. فلما أتى له بالطست وفيه رأس جعفر قال: يا سالم أدع لي رئيس الشرط. فجاء فأعطى هارون الرشيد سلم سالما لرئيس الشرط وقال له اضرب عنقه فإني لا أطيق أن أرى قاتل جعفر. فالفرق في الحالتين كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبغضا أشد البغض لمن يقتل حمزة، لكن أنا أردت أن أبين كيف أن البعض يكون له في القلوب محبة، وهذا تلبسه أنت أيها المبارك مع بعض ولدك، مع بعض جيرانك، مع بعض زملائك. هذه أشياء تقذف في القلوب. نعود فنقول حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات شهيدا يوم أحد، وهو أحد السبعين الذين ماتوا شهداء يوم أحد. وإن كانت بدر قد مات فيها 70 من الكفار و70 وقعوا أسرى، فإن أحدا مات فيها 70 شهيدا من المؤمنين. وهذا من معاني قول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فما وقع للمؤمنين في أحد كانوا قد أصابوا مثليه يوم بدر كما هو ظاهر. فهذا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي آمن. العم الآخر الذي آمن هو العباس بن عبد المطلب، لكن إسلام العباس تأخر قليلا، أو قل لم يظهر إلا بعد الحديبية. والعباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه السلام يجله ويعظمه، وقد قال إن عم الرجل صنو أبيه، والله جل وعلا سمى في القرآن سمى العم أبا، جعله أبا. قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فقال إبراهيم نعبد إلهك وإله أبائك، وعدوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نحن نعلم أن إسماعيل بالنسبة ليعقوب كان عمه ولم يكن أباه. نعود هنا فنقول هؤلاء الأربعة العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس تفرد بأنه هو أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن المسلمين في زمن النبوة استعظموا أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فصلوا عليه أرسالا. فكان كما روي أول من صلى عليه عمه العباس بن عبد المطلب. هذا ما وقع بين يدي أبي طالب. قال ربنا وانطلق الملأ منهم، أشراف الناس السادة أصحاب الكلمة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي أن محمدا يريد بكم كيدا ليجعل السادة والكبراء منحطين عما هم عليه. فالقضية بزعمهم قضية سياسية دنيوية محضة، لا علاقة لها بالتوحيد، لا علاقة لها بالإيمان، لا علاقة لها بالوعد والوعيد. إن هذا لشيء يراد. ثم أرادوا أن ينبئوا الناس أنهم على الحق، فقالوا ما سمعنا بهذا، وهذا نفي، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي الملة النصرانية، فإننا لا نعرف عنهم إلا التثليث. أما التوحيد الذي جاء به محمد أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا لم يخبرنا النصارى به ولم يدلونا عليه. هذا كله مما قاله كفار قريش حتى يتنصلوا من إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أمر زعمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. ثم قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا من كلامهم وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنزل عليه الذكر من بيننا. يقول قال ربنا بل هم في شك من ذكري، بل هنا للإضراب للانتقال وللإضراب الإبطالي، يعني تبطل زعمهم، يعني ليست القضية أنه أنزل الذكر عليه من بينهم، بل القضية الحقيقية أنهم في شك أصلا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. هذا إضراب يراد به الانتقال، لكن لا يريد به الإبطال الأول، لأن الكلمة الأول الذي بين الأول والأخير إنما هو كلام الله جل جلاله. بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ النبوة من أعظم الرحمات وأجل العطايا، وهي لا تكتسب، وإنما هبة ربانية من الله جل وعلا لبعض عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا تطلب بدعاء ولا بغيره. فالله جل وعلا يقول: ما الذي دفعهم إلى هذا القول؟ وما الذي حثهم إليه وبعثهم حتى يقولونه؟ هل يملكون خزائن الرحمة الإلهية فيضعونها حيث شاءوا؟ محال هذا، لأن الله جل وعلا عزيز لا يغلب حتى يتسلط على خزائن رحمته. والله جل وعلا وهاب، يهب لمن يشاء، فلا سلطان لهم لا من القبيل هذا ولا من السبيل ذاك. فكل أقوالهم مردودة عليهم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ ويجب أن نعلم أن الله جل وعلا عزيز وهاب، وأن نظهر افتقارنا إلى ربنا جل وعلا، وأن نسأله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في الأثر لما موسى استحيا أن يسأل ربه بعض شأنه: يا موسى سلني حاجتك، سلني ملح عجينتك، سلني شسع نعلك. فكل شيء إنما يطلب من الرب تبارك وتعالى. وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب؟ ومسألة الرقي في الأسباب هي جاء بها القرآن، لكنها لفظة جاهلية معروفة. فقد قال زهير بن أبي سلمى، وهو أحد شعراء المعلقات، والمعلقات في استطرادنا الأدبي مقطوعات طويلة بخلاف المقطوعات القصيرة في الشعر، واختلف في سبب تسميتها بالمعلقات، فقيل إنها كانت تعلق في الصدور، وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب فتعلق على الكعبة، وهذا وإن قال به بعض الأدباء والمؤرخين إلا أنه في ظني بعيد. والمهم أنها مشهورة، لها شعراء قالوا بها، منهم زهير بن أبي سلمى، وقد مطلع معلقته: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم. وفيها بيت شهير يقول: ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. فهنا الله جل وعلا يقول: أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. فاللفظة لفظة عربية فصيحة معروفة، أو بتعبير أوضح الاستعمال والأسلوب أسلوب عربي معروف. إذا عدنا للمعلقات، فقد قلنا إن لشعراء كثيرين بعضهم يصل بهم إلى العشر، وبعضهم يوقفها على السبع. ومن تلكم المعلقات عنترة، مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وطرفه ومطلع معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم، في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسن وتجلدي. وامرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. والباقون. وليس المقصود الاستطراد أكثر من هذا، لأن الإنسان لابد أن يستصحب أنه يتحدث عن القرآن، لكن لا ريب أن الشعر القديم وكلام العرب في المعلقات وأساليبها من أعظم ما يعين طالب العلم على أن يفقه كلام الله جل وعلا ومراده. ولهذا قلنا مرارا إن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما زار السودان البلد المسلم المعروف، قام أهلها له احتفالا، ثم سألوه عن آخر كتاب قرأه، فقال: ديوان عمر بن أبي ربيعة. فتعجبوا، لأن عمر بن أبي ربيعة مشهور بشعره الغزل، فقال: إنما أقرأه ليفهم به كلام ربي، لأن عمر بن ربيعة شاعر متقدم يستشهد بكلامه. فالنظر في أسلوب العرب يعين طالب العلم، يعين من يتصدى للتأويل والتفسير أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. قال ربنا تبارك وتعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. المعنى جند ما اختلف فيها، لكن والمعنى إن كان هناك جند، إن كان هناك قوم يتأتى لهم أن لا يغلبوا فهؤلاء، ومع ذلك غلبهم الله جل وعلا ولم يبق لهم أثرا. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول الله جل وعلا إلى الأرض وأولئك بالطوفان. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. وعاد اسم لقبيلة عربية يقول أهل التاريخ إنها من العرب البائدة، ونبيهم عليه السلام هو هود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون الطاغية المعروف في زمن موسى. لكن ما معنى ذو الأوتاد؟ على ضربين شهيرين، قيل إن هي أهرامات مصر الآن لأنها بنيان سامق وكالأوتاد في الأرض، والقرآن لا يتحدث إلا عن عظيم وعن بنيان جليل. وقيل ذو الأوتاد لأنه كان يعذب آسيا بنت مزاحم فيضرب لها الأوتاد في الأرض، فهذا الثاني إلى الأثر أقرب والأول إلى النظر أقرب، والعلم عند الله. وربما يقول قائل لا تنافي بين القولين، وفرعون ذو الأوتاد وثمود وهم قوم صالح عليه السلام وهم معدودون مع عاد من العرب البائدة، وثمود وقوم لوط، وقوم لوط كانوا في سدوم وهم الذين أهلكوا بأن الله جل وعلا قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وقال ربنا جل وعلا وأصحاب لؤيكة، ولؤيكة هي الأيكة التي كان يعبدها قوم مدين، الشجرة العظيمة التي كان يعبدها أهل مدين، ونبيهم شعيب، وشعيب معدود أنه خطيب الأنبياء، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وفيه قوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيظهر أثر البلاغة والفصاحة عنده عليه الصلاة والسلام. وشعيب أحد أربعة أنبياء من العرب، وهم هود وصالح وشعيب، وختم هؤلاء الأربعة كما ختم سائر الرسل ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. إن كل تنوين هنا عوض، أي إن كل واحد من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل، وجاء بالجمع لأنهم أمم شتى، والتكذيب برسول واحد تكذيب بالرسل كلهم، لأن الرسل إنما كانوا يصدرون من مشكاة واحدة ويدعون إلى دين واحد. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فالذنوب هي أسباب العقاب، فالذنوب هي السبب الأعظم للعقاب، فكلا أخذنا بذنبه. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ثم جاء الحديث عن هؤلاء الكفار من قريش الذين نفضوا أيديهم وخرجوا من عند أبي طالب غاضبين على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن دعاهم للتوحيد، وما علموا أن الله ما أقام البراهين ولا نصب الموازين إلا ليعبد جل وعلا وحده دون سواه. فقال الله جل وعلا وما ينظر هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة يعود على كفار مكة، يراد به كفار مكة، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم فما لها من فواق، والفواق مقدار ما بين الحلبتين في الناقة، ما مقدار ما بين الحلبتين عندما تحلب الناقة، ما لها من فواق. وقالوا ربنا، وهذا من جهلهم وسفههم، عجل لنا قطنا حظنا نصيبنا، أنت تقول يا محمد إن العذاب في الآخرة، لا نريده في الآخرة، نريد أن نستعجله، وهذا من السفاهة بمكان. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لكن لما منع الله جل وعلا أن يعذبوا؟ لأمرين، لأن الله جل وعلا جرت سنته، لو كانت هناك آية لهلكوا عن بكرة أبيهم ولن يتناسل منهم أحد. والأمر الأظهر ما قاله الله جل وعلا في سورة أخرى، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال أصدق القائلين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلوات الله وسلامه عليه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أمنة لأمته من العذاب، فهو أمنة لأمته من العذاب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بعض من مقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام. اصبر على ما يقولون، أيا كان حديثهم، أيا كان خطبهم، اصبر على ما يقولون. ثم عزاه بأن يتحلى بسير النبيين قبله، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقد أفردنا لقاء تاما عن داود عليه السلام. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.